بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. مسألة 289: يجب على الحائض والنفساء بعد انقضاء أيامهما وعلى المجنب الاغتسال للطواف ومع تعذر الاغتسال واليأس من التمكن منه يجب الطواف مع التيمم، والأحوط الأولى حينئذ الاستنابة أيضا ومع تعذر التيمم تتعين الاستنابة. انتهى. تتضمن المسألة المذكورة حكم من عليه حدث أكبر، خلافا للمسألة السابقة فإنها كانت ناظرة إلى من عليه الحدث الأصغر، فإذا تمكن من عليه الحدث الأكبر، إذا تمكن من الاغتسال للطواف وجب، وإلا فعليه التيمم من دون حاجة إلى النيابة، وإن كان الأحوط استحبابا ذلك. نعم، إذا تعذر التيمم تعينت عليه الإنابة لأجل الطواف والصلاة. هذا مضمون المسألة المذكورة وهو شيء واضح، وكان من المناسب فنيا جعل هذه المسألة تتمة لسابقتها، لا عقد مسألة لها بخصوصها. ففي المسألة السابقة كان النظر إلى المحدث بالأصغر، وبعد بيان حكمه وأن عليه شنو؟ يعني المحدث بالأصغر عليه شنو؟ تيمم. فإن تعذر فالنيابة. إنه كان من المناسب أن يعطف على ذلك ويقال وكذا المحدث بالأكبر، فإن الحكم هو الحكم. نعم، هناك فارق صغير، وهو أنه في المحدث بالأصغر إذا تعذر التيمم وجبت آنذاك النيابة أو كان الأعبل وجبت النيابة والأحوط الأولى على ما ذكر هو، ونحن قلنا الأحوط وجوبا، أن يضم إلى ذلك، أن يضم إلى ذلك إيش؟ الطواف بلا، يباشر الطواف بلا وضوء ولا تيمم. وأما هنا فلا يأتي هذا الاحتياط، الوجوبي ولا الاستحبابي، والنكتة واضحة، لأنه مجنب فيحرم عليه دخول المسجد. فإذا أراد أن يحتاط بمباشرة الطواف من دون طهارة كان ذلك معارضا، معارضا بمن؟ بالاحتياط بعدم دخول المسجد ما دام هو جنبا. وعلى أي حال عقد مسألة لا داعي إليه. أما ما هو التخريج الفني؟ ما هو التخريج الفني علما لتعين التيمم في المرحلة الأولى إن أمكن؟ فإن لم يمكن، فإن لم يمكن فالنيابة، إن الوجه في ذلك هو ما تقدم من المقدمات الثلاث. الأولى إن الوضوء شرط في صحة الطواف بنحو الإطلاق، يعني لا تختص شرطيته بحالة إيش؟ التمكن، ويتمسك لذلك بإطلاق بعض الروايات التي دلت أنه لا طواف إلا مع الوضوء بخلاف بقية مناسك الحج والعمرة، فإنه لا يلزم فيها ذلك، إن هذه المقدمة لازمة، إذ لولاها لزم حالة عدم التمكن من الوضوء، لزم إيش تكون النتيجة إذا الشرطية ليست مطلقة؟ لزم سقوط شرطية الوضوء، فيأتي المكلف بالطواف من دون وضوء ولا تيمم، بلا تيمم هم أيضا، لا وضوء لا تيمم، لأن طهارة سقطت. هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية، بعد أن كانت شرطية الوضوء مطلقة يكون المناسب عند تعذرها، يكون المناسب إيش بمقتضى القاعدة؟ يكون المناسب إيش؟ سقوط الطواف عن الوجوب والجزئية، أصل الطواف، أصل الطواف، بل أصل ال... بل قلنا بل أصل شنو؟ الحاج يسقط. فإنه بتعذر جزء المركب يسقط المركب عن الوجوب، ولكن لعلمنا من الخارج ولو بمقتضى الارتكاز المتشرعي من أن الحج لا يحتمل، لا يحتمل إيش؟ سقوطه رأسا بتعذر بعض أجزائه. وهكذا الطواف لا نحتمل سقوطه عن الوجوب، فيبقى وجوبه أي وجوب الطواف على حاله رغم تعذر شرطه. هذه المقدمة الثانية. مقدمة ثالثة، إنه دلت بعض الروايات بعض النصوص على أن التراب أحد الطهورين، ولازم ذلك عند تعذر الوضوء الانتقال إلى التيمم. إذن المناسب في المقام عند تعذر الغسل من الجنابة أو من الحيض أو النفاس الانتقال إلى التيمم. وأما عند تعذر التيمم فالمناسب آنذاك والنيابة، لما دل على أن من لا يتمكن على الطواف فعليه الإنابة، وهذا لا يتمكن على الطواف إذ لا يتمكن من الوضوء ولا من التيمم، فتكون وظيفته النيابة، ولكن ذلك الاحتياط الوجوبي الذي ذكرناه هناك يأتي هنا لوجاهة احتمال أن دليل النيابة الذي قال من لا يستطيع أن يطوف فعليه الإنابة، يحتمل أنه منصرف إلى من لا يستطيع بدنيا، وإذا دغدغنا في الانصراف تأتي المقدمة التي أشرنا إليها وقلنا إنها معتبرة في جواز التمسك بالإطلاق، وهي أن يستهجن الإطلاق لو كان مراد المتكلم واقعا هو المقيد. وهنا يقال لا استهجان، إنه لوجاهة احتمال عدم الاستهجان يكون المناسب آنذاك هو الإتيان بكلا الطرفين، يعني النيابة ومباشرة الطواف من دون طهارة، وهذا كله مطلب واضح. ها؟ هو هذا الذي أريد أن الآن أتكلم به، وهذا كله واضح. نعم هنا مشكلة خاصة أشار إليها غير واحد من الأعلام كصاحب المدارك في الجزء الثامن صفحة 115، وصاحب الجواهر في الجزء 19 صفحة 270، وحاصلها إن التيمم هو مشروع لمثل الصلاة، التي تعتبر فيها الطهارة، وهكذا لبقية الأمور التي تعتبر فيها الطهارة، أما لأجل دخول المسجد فلم تثبت شرعية التيمم لذلك. فلو فرض أني كنت محدثا بالأصغر أو بالأكبر وأردت الصلاة ولا أتمكن من التيمم ولا أتمكن من الغسل أو من الوضوء فوظيفة التيمم، وهذا واضح. أو أردت الطواف ولا أتمكن على الغسل أو الوضوء فأتيمم، هذا واضح. أما أنه أريد أن أدخل المسجد فيشرع لذلك وأنا لا أتمكن على الغسل، الوضوء لا تقوله بعد لأن الوضوء مو لازم له، وأنا لا أتمكن على الغسل، هنا لم تثبت شرعية التيمم لدخول المسجد. والمشكلة هي مشكلة القصور في المقتضي، يعني لا دليل على شرعية التيمم لذلك. فلو دل دليل لالتزمنا، ولكن لم يدل دليل على ذلك. وعليه فكيف يدخل الجنب والحائض، كيف يدخلان إلى المسجد بالتيمم والمفروض أنه لم تثبت مشروعية التيمم لأجل دخول المسجد؟ إن هذه مشكلة تواجه من عليه الحدث الأكبر، ولا تأتي هذه المشكلة في المسألة السابقة، يعني من عليه الحدث الأصغر فإن دخول المسجد له جائز بلا حاجة إلى تيمم، أما المحدث بالأكبر لا يجوز له الدخول. فلو أراد أن يتيمم يكون تيممه لا دليل على شرعيته فيقع باطلا، أو بالأحرى لا يمكن الاستهزاء به، وبالتالي لا يمكن لهذا الشخص أن يطوف، لأن دخول المسجد لا يمكنه، وبالتالي الطواف لا يمكنه، فتكون الوظيفة في حقه إيش؟ النيابة. إذن قد يشكل بهذا الإشكال، وهو أن المتعين هو النيابة، وقد نسب إلى فخر الدين ذلك، يعني أن التيمم لا يصح والمتعين هو النيابة. وصاحب المدارك بعد أن نقل هذا قال وهو ضعيف، قال وهو ضعيف، أما ما هو وجه الضعف؟ فسكت، لم يبين وجه الضعف. ولعل وجه الضعف هو أنه صحيح لم تثبت مشروعية التيمم لأجل دخول المسجد، بيد أنه يوجد طريق شرعي للتخلص من هذه المشكلة، وهو أن يتيمم المكلف لأجل الطواف أو لأجل عمل آخر مشروط بمن؟ بالطهارة. فإذا تيمم لأجل ذلك العمل صار متطهرا، وبالتالي يباح له آنذاك دخول المسجد لأنه متطهر. غايته هو لم يتيمم لدخول المسجد، حتى يقال إن التيمم لدخول المسجد لا دليل على شرعيته، بل هو يتيمم لقضية أخرى مشروطة بالطهارة كالطواف مثلا، فيشرع له آنذاك دخول المسجد ولا مشكلة آنذاك. نعم، الأحوط استحبابا أن يستنيب حتى لو تيمم لعمل آخر ودخل المسجد، إنه رغم هذا الأحوط استحبابا أن يضم إليه النيابة. ووجه ذلك، وجه الاحتياط الاستحبابي، هو أن المنسوب إلى فخر الدين كما قلنا، المنسوب إلى فخر الدين هو أنه دخول المسجد لا يباح بمن؟ بالتيمم، يعني مطلقا، يعني حتى لو كان التيمم بهدف عمل آخر هكذا ينسب إليه. فبناء على رأيه هذا يكون آنذاك الاحتياط الاستحبابي شيئا وجيها. لو كان مجرد مخالفة فقيه أو فقيهين تقتضي الاحتياط الاستحبابي، وإن كان هناك مجال أن يقال هذا المقدار لا يكفي. فلو فرض أنه مجموعة فنعم، أما واحد فخر الدين نجي نحتاطس على أي حال، والأمر سهل. ولكن كما قلنا مقتضى القاعدة هو كفاية التيمم ما دام الإتيان به لهدف آخر غير دخول المسجد كالطواف مثلا، فإنه يصير متطهرا، ودخول المسجد آنذاك يكون جائزا له ولا مشكلة، فالقاعدة تقتضي جواز ذلك على أي حال. منو قال هذا؟ شنو؟ يعني خوب إذا مباح بعد يبيح كل عمل مشروط بمن؟ إذا كنا رافع كما هو المناسب، رافع ما دامي، ارتفع الحدث ارتفع، لكن رفع شنو؟ ما دامي، مو يرتفع شنو إلى الأبد، ما دامي يعني ما دام ما يمكن وإذا قلنا مبيح الإباحة ما تختص بالصلاة، الإباحة بعد شنو؟ بعد شنو عامة بعد؟ أنا صرت متطاهر بعد، صرت ماذا؟ متيمم بعد. أدلة المنع من دخول المسجد بعد أن فرض أني صرت متيمما ما معلوم تشملني، فالإباحة حينئذ ثابتة. إيه يعني تقول حتى لو تيمم همات ما يجوز لي اخوي، ماكو بيها هيك شيء. وهذا لا لا، اذا تيمم ابقي. لا، اذا واحد يسأل الان معذور في الحقيقة، الان اذا معذور، اذا معذور اجنبي، افترض على انه شنو في المسجد، اذا في مسجد الكوفة هسه، اذا واحد في مسجد الكوفة لاجل الاعتكاف واصابته جنابه ومعذور، هو مريض ما يتمكن شنو ان يتيمم ان يغتسل، فتيمم تيمم وابقى قاعد بمكانك، شنو نقول لك اطلع؟ لا لا يحتمل ذلك. زين، بهذا انتهت مسألتنا. هذه مسألة 290، إذا حاضت المرأة في عمرة التمتع حال الإحرام أو بعده وقد وسع الوقت لأداء أعمالها، صبرت إلى أن تطهر فتغتسل وتأتي بأعمالها، وإن لم يسع الوقت فللمسألة صورتان. هذا بعد صورتان نرجعه إلى ما بعد إن شاء الله إلى آخره. هذه المسألة تتضمن بيان حكم الحائض وأن وظيفتها هل تنتقل إلى حج الإفراد فيما إذا كان الوقت ضيقا لا يسع لأن شنو تصبر إلى أن تطهر وتؤدي ماذا تؤدي؟ الطواف والركعتين ثم بقية الأعمال، هو المهم الطواف والركعتين، لأن ذني مشروطات بهم أن بالطهر، بقية ما مشروط. إنه إذا لم يسع الوقت فهل ينتقل أمرها إلى الإفراد أو أنه يحق لها أن ترجع الطواف والركعتين إلى شنو ترجعهم؟ إلى ما بعد. إلى ما بعد النافر من الحج، ما بعد الحج. فحينما تريد أن تأتي بطواف الحج تأتي قبل ذلك بمن تأتي؟ بطواف العمرة بعد فرض أنها قد طهرت واغتسلت، لأن فترة طويلة بعد. إن هذا كلام وقع بين الفقهاء، وفي البداية نلفت النظر إلى أن هذه المسألة، أعني بيان حكم الحائض وأنها تنتقل إلى الإفراد أو ترجع الطواف، هذه المسألة ذكرها جمع من الفقهاء هنا، يعني وين هنا؟ في باب الطواف عند بيان شرائطه التي منها شنو؟ الطهارة. فإنه بهذه المناسبة يتعرض علما إلى حكم الحائض والنفساء. هكذا صنع السيد الماتن هنا ومن قبل ذلك صنع شيخه النائين في مناسكه، وربما صنع ذلك آخرون، ولكن شريحة أخرى من الفقهاء لم تذكر هذه المسألة هنا، وهي هاي ترى خليني أقول لك أحد المشاكل هذه. بعض مرات مسألة تدور عليها ما تلقاها، فتضيع عليك. سيو تلقاها بعدين ان شاء الله، لكن بعد شق بعد جهود هاي فرد مشكلة موجود، يو قد ما يلقاها واحد تضيع عليه. شريحة اخرى من الفقهاء ذكرتها في اقسام الحج، فحينما يذكر ان اقسام الحج ثلاثة في البداية هذا، وان وظيفة البعيد هي شنو؟ التمتع، والقريب الإفراد والقران. بالمناسبة تذكر هذه المسألة، فيقال إن المرأة إذا كانت حائضة وضاق عليها الوقت فتنتقل وظيفتها إلى الإفراد. هكذا صنع صاحب الشرائع، فإنه بعد أن ذكر أقسام الحج الثلاثة قال، أي نص عبارته قلت لك حينما ذكر أقسام الحج قال: ولو دخل بعمرته إلى مكة. من دخل؟ المتمتع المعتمر بعمرة التمتع. ولو دخل بعمرته إلى مكة وخشي ضيق الوقت جاز له نقل النية إلى الإفراد، وكانت عليه عمرة مفردة. بيت القصيد وين؟ هنا الآن 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 انتظر. وكذا الحائض والنفساء إذا منعهما عذرهما عن التحلل وإنشاء الإحرام بالحج لضيق الوقت عن التربص، عن التربص، التربص عن الانتظار. زين، هذا بالنسبة إلى صاحب الشرائع، وهكذا بالنسبة إلى السيد اليزدي في العروة الوثقى، فإنه ذكر هذه المسألة في فصل أقسام الحج. راجع المسألة أربعة من الفصل المذكور، أي فصل أقسام الحج، وهذه قضية جانبية. وقضية أخرى أيضا ينبغي الالتفات إليها، وهي أن محل الكلام ينحصر بما إذا ضاق عليها الوقت عن الانتظار، وإلا شنو؟ وإلا يجب عليها البقاء على التمتع والإتيان بحج التمتع، وهذا مطلب واضح. وبعد اتضاح هذا نقول: الأقوال في المسألة متعددة، ولعلها خمسة أو ستة، ستة أقوال. وقبل عرضها لا بد من عرض روايات المسألة، إن شاء الله نرجع ذلك إلى ما بعد أسبوعين، إن شاء الله أسبوعان تعطيل ما بعد الأسبوعين إن شاء الله نرجع يوم السبت. اللهم صل على محمد وآل محمد. Thank you.